قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة النساء بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقد تقدم شيء من الحديث عن هذه الآية الكريمة وعن هذا القدر منها، فعليه دفع الأموال إلى اليتامى يكون بقيدين: القيد الأول بلوغ اليتامى الحلم، القيد الثاني إيناس الرشد من اليتامى. فإذا بلغ اليتيم الحلم ولم يكن رشيدا فلا يعطى الأموال حتى يرشد، كذا قال بعض أهل العلم خاصة من المالكية. إذا كان اليتيم قد بلغ الحلم، بلغ اليتيم الحلم ولكنه ليس برشيد، فلا يعطى المال، لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. فإعطاء اليتيم المال يكون بالقيدين: القيد الأول بلوغ الحلم، والقيد الثاني هو إيناس الرشد منه. قال تعالى: فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوها ولا تنفقوها مسرفين، ولا تبادروا البلوغ بأكل أموال اليتامى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام على طلاب المسجد.
نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. نعم
اسمع
متى؟ أيوة نعم اسمعك الحمد لله.
عن عامر بن سعد.
نعم.
قال قال سعد: انصبوا لي نحد وانصبوا علي اللبن لصبا كما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
فمعنى
نصب اللبن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
اعد اعد الحديث.
وعن عامر بن سعد قال سعد: أنصبوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه. ما معنى نصب اللبن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهناك حديث آخر يقول النبي عليه السلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قيل: من المتنطعون يا رسول الله؟ قال: هم المتشددون. يا شيخ عندي رجاء بالله عليك يا شيخ.
نعم
يا شيخ. أرى نفسي عندي من العلم، يعني عندي معلومات كذا، ولكن يعني يعجز لساني عن البيان يا شيخ.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمعنى نصب اللبن على القبر، الأخ عفى الله عنه قرأ مفتوحة فتغير المعنى تماما، يسأل عن نصب اللبن كذا قال، ففهم أن اللبن الماء، وليس كذلك أبدا. اللبن هو نوع من أنواع الطوب، الطوب هو اللبن، طوب من اللبن، طوب من الطين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا موضع لبنة، موضع طوبة في الحائط. فالحاصل انصبوا علي اللبن، يعني دعوا على قبري طوبة، يميز قبري، يميز القبر بلبنة توضع عليه. فهذا في الحقيقة من التصحيفات التي ينبغي أن تتقى. إذا غيرت اللبن للبن تغير المعنى تماما. وفي هذا الصدد أذكره بطريفة من الطرائف تنم عما تنم عنه. فكان هناك من أراذل أهل الكفر من يقول لشخص في محاورة دارت على ما اسمه الإنترنت، إن نبيكم كان يشرب الخمر، لماذا؟ قال إن النبي يقول لعائشة ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد. فأجابه الآخر أن الحديث باطل والحديث ثابت، لكن ليس المراد الخمرة، إنما المراد الخمرة يعني السجادة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تسمح لي يا شيخ أسألك سؤال؟
تفضلي.
الله يكرمك يا رب. بص يا شيخ، أنا بطلع زكاة مبلغ كده بطلعه كل سنة قبل رمضان، من رمضان اللي هو زكاة المال. بص فضيلة الشيخ، أنا عندي والدتي دلوقتي محتاجة للزكاة ده، هي يعني مش هقول لك انها تتفسح ولا حاجة، ده علاج واكل، وانا يعني من المفروض ان انا ما اقولهاش. هل انا لو طلعت لها الزكاة ده هي في حرج عليا؟ وهسألك سؤال تاني من فضلك. الو.
نعم.
هسألك سؤال تاني من فضلك. عندي اختي ارملة برضو ما عندهاش دخل، وعندي اختي مطلقة ببنت ما عندهاش دخل، هم عايزين قطهم، فهل انا حرام عليا لما اديهم زكاة؟
انتهيتي؟
ايوه فندم. ايوه
الحمد لله والصلاة. نعم حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يجزيك خير يا شيخ. كيف حالك يا شيخنا؟ انا في السعودية مقيم في مكة، فعايز اعمل عمرة، اخرج خارج مكة المدينة او اي الخارج، اما اروح عند مثلا تنعيم احرم هناك واعمل عمرة.
انت من اهل مكة؟
انا مقيم في مكة، انا من مصر بس مقيم في مكة.
نعم.
وعايز اعمل عمرة يا شيخ، ففي بعض الاخوة قال لي انه اهل مكة ما لهمش في عمرة يعني، وتكتفي بالطواف. والبعض قال يا شيخ ان انا ممكن اخرج خارج مكة احرم وارجع، ممكن اي تنعيم او اخرج في الخارج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن الاخت التي تريد اخراج زكاة المال لامها الفقيرة ولاختها الارملة الفقيرة ولاختها المطلقة الفقيرة، فلا بأس بذلك. يجوز إخراج زكاة المال للأم الفقيرة من ابنتها، وللأخت الفقيرة من أختها، وللأخت الأرملة من أختها، جائز، وهذا أفضل إذا كانوا من أهل الاحتياج كما وصفتي، هن أولى من غيرهم. أما الولد فلا يعطي الزكاة لأمه. أما البنت يجوز لها أن تخرج زكاة مالها لأمها ولأخواتها إذا كنا من أهل الاستحقاق. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت انا عندي سؤال.
اسالي.
انا عندي تليفون، ومن حوالي شهر في رقم بيتصل علي، فزوجي قال لي النهارده، قال لي لو ما عرفتش الرقم اللي بيتصل عليك دون لغايه اخر النهار هتكوني طالق بالثلاثة.
وانت ما تعرفوش؟
لا انا ما اعرفوش خالص. ولما رن علي اصلا انا اديته لاولادي وقلت لهم شوفوا الرقم ده بيتصل عليا واديته له وقلت له الرقم ده بيتصل عليا فقال لي لو ما قلتليش النهارده هتكوني طالق بالثلاث ودي الطلقه الثالثه يعني هو مطلقني مرتين قبل كده.
على كل الذي أراه في هذه المسألة وإن كان القائلون به قليل هو أن الطلاق لا يقع ويكفر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا كنت ذهبت إلى مسجد يعني لكي أخذ بعض الدروس. وجدتهم ممن يسموا بالقبطية. ثم وجدت أنهم يعني يهتمون كثيرا بتفسير الضلال دون تفسير ابن كثير. فما الحكم وما العمل؟ هل أستمر معهم أم لا؟
ماذا تصنعين؟
نعم.
ماذا تصنعين معهم؟
لا شيء، هو يعني أخذ دروس ولكني فوجئت يعني أن المنهج مختلف.
ابتعد عنهم.
طب من هم القطبية يا شيخ؟
القطبية ينسبونهم إلى سيد قطب.
أيوة.
هذا ويقولون إنهم مشكلون لتنظيم اسمه القطبية كذا يقولون، فالله أعلم. لكن ما دمت اطلعت على أنهم يقرؤون كتب سيد قطب ففيها خلل كثير، فيها خلل كثير في أبواب العقيدة. قرأت تفاسير الطيبة الهادئة كتفسير ابن كثير، كتفسير الطبري، ككتب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي بعض الأسئلة إذا ممكن.
نعم.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن أخذ من المصرف سلسة 5 ملايين دينار؟ هل يجوز؟ سلفة من الدولة بأنني أريد أبني بيت وأحصل سلفة من المصرف، هل جائز هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم من يقول بأن العمل عبادة؟ العمل عبادة يعني حتى إذا أذن الأذان الظهر مثلا أو العصر فإنه يأخذ، البعض يقول بأنه عمل عبادة، فما حكمكم على ذلك؟
سؤال آخر. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كان لي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
بعد إذنك، يعني كان زوجي كنت قائمة على إدارة مكان واشتغلت عليه إدارة المكان ودفعنا فيه أموال طائلة.
نعم.
قلت له لو درت المكان حضرتك يعني الزوج ما يتدخلش في الإدارة، لأن لما بيدخل بيحصل يعني مخالفات في الأمر، هو يقول وأنا أقول، فبيحصل إن الأمر بيبقى فيه تضارب، فساعات بيكون فيه كلام مع بعض الرجال. فهو دلوقتي بيمنعني من إدارة المكان بعد ما حطيت فيه أموال طائلة، وبيقول لي لا، مش هتتحدثي مع المدير بعد ما اشترطت عليه إن أنا لو هيتم بوجودك وهتكلم مع رجال وأنت موجود معايا، فبيمنعني من الأمر ده.
لا لا، أعيد السؤال
واترك الإدارة.
أعيد السؤال.
الأمر الثاني.
أعيد السؤال.
توفى رجل وترك
إيه؟ يا أختي أعيد السؤال برفق.
توفى.
أعيد السؤال الأول
برفق. حضرتك أنا اتفقت مع زوجي على إنشاء مشروع معين.
كويس.
واتفقت على الإدارة. أنا اللي هدير. فقال لي خلاص ماشي ديري انت. فلما انا درت المكان كان بيبقى فيه تعارض ان انا اتكلم مع بعض الرجال، وقلت له لو تكلمت مع الرجال هيبقى بوجودك. فلما حصل ان انا بتكلم مع بعض الرجال في وجوده وده بخصوص الادارة، قال لي لا مش هينفع، وبيمنعني من الكلام مع الرجال، ولما بتدخل في الامور بيحصل خسارة، بيحصل كذا لعدم فهمه بالامر اللي بيدار. فهل امتثل لامره مع الخسارة اللي هتسبب فيها في ادارة المكان، ولا بالشرط اللي انا اشترطت عليه وهو قال لي انا مواطن كبيري حتى لو كان في حديث مع الرجال؟ ده سؤال. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. رجل توفى وترك ناس وتوفى كل اخواته، الاخوات الذكور والاناث، ولم يتركوا الا ابنائهم، فهل الابناء يدخلون مع الاناث في الارث او ليس لهم ارث؟
أبناء الإناث. أقول بالله تعالى التوفيق. الأخ كان من مكة ويسأل هل لأهل مكة أن يعتمروا؟ فنعم لأهل مكة أن يعتمروا، وليس هناك دليل فيما علمت يمنع أهل مكة من الاعتمار، ليس هناك دليل يمنع أهل مكة من الاعتمار، بل النصوص الآمرة أو الحاسة والمرغبة في العمرة تشمل أهل مكة وغيرهم، فعلى ذلك لا بأس بل مستحب أن يعتمر المكي. أما من أين يهل المكي؟ هل يهل من بيته؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة، أم أنه يخرج إلى التنعيم لكون النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم؟ فهذه فيها قولان للعلماء، قول بأنهم يهلون من بيوتهم، والنص فيه أصرح لقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة، وأجيب على فعل عائشة وإخراجه إلى التنعيم أنها لم تكن من أهل مكة، إنما كانت جاءتنا المدينة فأمرت بالخروج إلى التنعيم. وإن أردت الاحتياط وخرجت إلى التنعيم فلا حرج ولا ضير، والعمرة صحيحة. أما الذي يسأل عن سلفة من المصرف لبناء بيته، أي سلفة من البنك لبناء بيته، والسلفة على ما يبدو أنها بالربا، فهذا حرام ولا يجوز. أما عن القول القائل إن العمل عبادة، فهذا ليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قد يثاب العامل الذي يسعى لإعفاف أهله ولإعفاف نفسه ولإعفاف والدته ويسعى لأبنائه، قد يثاب ويؤجر إن شاء الله. أما اللفظ العمل عبادة فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السؤال حضرتك.
نعم.
جاي كان مريض وفات رمضان اللي فات، ودلوقتي ينفع نصوم عنه زوجته أولاده؟ مش قادر يصوم بياخد علاج.
هو حي أو مات؟ نعم زوجك كان مريضا وأفطر رمضان. زوجك كان مريضا وأفطر.
أيوة عمل عملية.
عمل عملية على كل يستطيع القضاء أو لا يستطيع؟
في رمضان اللي فات وفتره.
لا الآن يستطيع أو لا يستطيع؟
نعم
الآن يقدر يصوم أو لا يقدر؟
لا يستطيع بياخد العلاج.
لا يستطيع. على كل إن شفاء الله عليه الإعادة، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان المرض مزمنا لا يرجى زواله، جاز له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. أما أنت فلا تصومي عنه الآن، بارك الله فيك. أما الأخت التي أقامت مشروعا واشترطت على زوجها أن تكون مديرة للمشروع، واشترطت أيضا ألا تكلم الرجال إلا في حضرته، وبعد أن بذلت أموالا طائلة في المشروع وإنشائه قال زوجها لا تكلمي الرجال، وهي قد اشترطت أن تكلم الرجال في حضرته، فإذا كانت الفتنة مأمونة جاز لها أن تكلم الرجال في حضرته وأن تستمر في المشروع، والمؤمنون عند شروطهم، والنبي نهى عن إضاعة المال. أما إذا كانت شابة ويخشى عليها الفتنة وزوجها لمس ذلك، لمس أن هناك فتنة، فحينئذ ينظر في الأمر من أطراف وسط للتثبت من القول، وإلا فالمؤمن عند شروطهم. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. هذا وقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أما إسرافا فمعلوم معناه، فالحاصل ولا تأكلوا أموال اليتامى على سبيل الإسراف، لا تشتري لهم أشياء تسرف في شرائها، طعاما أو ملبسا أو شرابا أو غير ذلك. وكذلك كلمة بدارا معناها لا تبادروا بلغهم بأكل أموالهم. فهناك من يقول الولد سيبلغ قريبا، فإذا بلغ فلن أستطيع أن آخذ من ماله شيئا، فيبادر البلوغ، يسرق مال اليتيم ويستحوذ عليه قبل أن يبلغ اليتيم. فهذا معنى بدارا. بدارا أي مبادرة، أي مسابقة، مسابقة للبلوغ، أي أن الرجل أعني ولي اليتيم، ولي اليتيم يأخذ من مال اليتيم قبل أن يبلغ اليتيم. قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، أي إذا كنت يا ولي اليتيم غنيا فتعفف عن أموال اليتامى ولا تقربها بأي صورة من صور الاقتراب التي تعود عليك بالنفع، ولكن تعود على الأيتام بالنفع. قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، أي فليتعفف عن أموال يتيم بالابتعاد عنها، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال بعض العلماء الولي ولي اليتيم إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من أموال اليتيم بقدر قيامه على أموال اليتيم، بقدر رعايته لأموال اليتيم، بقدر رعايته لأموال اليتيم، وبقدر قيامه على اليتيم، وبقدر ترتيبه لأمر اليتيم، جاز له أن يأخذ مقابل هذا التعب في الإشراف والمتابعة، ولكن بالقدر المتعارف عليه بين الناس، بالقدر المتعارف عليه بين الناس دون ما زيادة ودون ما نقصان. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم، أي إذا سلمتم يا أولياء اليتامى، إذا سلمتم الأموال لليتامى بعد البلوغ وبعد إيناس الرشد منهم فأشهدوا عليهم، وهذا للإحتياط حتى لا يظن بكم أنكم أكلتم أموال اليتامى، حتى لا يظن بكم أنكم سلبتم اليتامى أموالهم، فهذا من باب الاحتياط. تفضل. السلام عليكم.
أي شوف، أنا كان ولدي والدي كان ساب أرض وكان توفى.
نعم.
وبعدين لما توفى والدتي بعد فترة من الزمن وبعديها راحت اخذت انا نصيبي وهي ما رضيتش، يعني قالت لي انا هحصل لك نصيبك لحد ما اجيب لك شقه، فانا عايزه المبلغ اطلع اعمل بيه عمره، هي مش راضيه تديهوني، فقالت لي انا هجيب لك بيه مسايه الدنيا خايفه ان جوزي ياخده يصرف، يعني انا كنت سلفت منه سلفت جوزي 5000 منه عشان ياخده ديونه، فهي مش راضيه تديني المبلغ عشان ايه استنى انا بيه، بتقول لي انا هحطه لك اعمل لك بيه حاجه.
يعني انت الان الاخت تريد ميراثها من ابيها وامها ترفض ذلك وتقول سأضعه لك في مكان امين يستثمر، فاقول اذا كانت البنت بالغه ورشيده ليست بسفيها الزمت الام بان تعطيها ميراثها، فليس من حق الأم أن تمنع ابنتها من الميراث الذي شرعه الله لها، وليس لها ما دامت الابنة رشيدة، ليس للأم أن تفتئت على البنت في مالها أو أن تتصرف في مالها بالطريقة التي تريدها، إنما البنت هي التي تتصرف ما دامت رشيدة فهي أولى بمالها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
حفظكم الله.
وإياك.
لدي سؤالان.
تفضل.
عبارة كنا كالغربان السود، من قائلة هذه العبارة وما مدى صحة الحديث؟ أما السؤال الثاني، امرأة ماتت عليها دين لأحد المسلمين، فقال هذا الرجل التي هي مدينة له أسامحها، فهل هذا يكفي أم يطالب أهلها بدين خوفا عليها من الحساب؟ ونسألكم الدعاء لأبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما القول بأن أو القول يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأن على رؤوسنا الغربان، فقائلته على ما يحضرني الآن عائشة رضي الله عنها. أما إذا سامح الدائن المدين فلا معنى للتنطع، يعني إذا قال صاحب المال، إذا قال الدائن لما مات المدين قال الدائن أنا سامحته، فهذا كاف 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 إذا سامحه عن طيبة نفس. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، أخذ العلماء من قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم مبدأ الاحتياط، مبدأ دفع الشبه، فحتى تدفع عن نفسك يا ولي اليتيم التهمة، وحتى لا يقال إنك أكلت أموال اليتامى، أشهد عند إعطاء اليتامى الأموال، أشهد قوما من أهل الفضل ومن أهل الصلاح على ذلك، حتى لا يظن بك السوء، حتى لا يظن بك المكروه. قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله شيخ جزاكم الله خيرا. أرجو من حضرتك أن تجيب عن هذا السؤال، هل يجوز المؤتمن أن يغسل في المكان؟
نعم.
هل يجوز للمعتمد أن يصلي أمام الإمام في مكان أمام الإمام؟ هل يجوز للمعتمد أن يصلي في مكان أمام الإمام؟
هناك ازدحام. هناك ازدحام شديد.
يعني هناك ازدحام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخ يسأل: هل يجوز للمؤتم أن يصلي أمام الإمام عند الزحام؟ أقول وبالله التوفيق إن الضرورة تجوز المحظور، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر المأمومون إلى التقدم عن الإمام لكن لا يكونون أمامه مباشرة، يكونون عن اليمين لكن متقدمين، وعن الشمال لكن متقدمين، أما أمامه فلا. هنا دعا الضرورة إلى ما ذكر من تقدم المأمومين الذين عن يمين الإمام، ومن تقدم المأمومين الذين عن شمال الإمام، جاز ذلك للإضطرار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت يا شيخ، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والثوم، فهل في حديث صحيح بالوضع ده؟ طب ولو لو
نعم نعم نعم
في حديث صحيح بين نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم
عن أكل البصل،
عن أكل البصل والثوم.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، لو ابني شيخ ما بيصليش، وانا يعني حاولت معاه كتير ان هو يصلي، وكنت بحفظ القران وهو صغير لغايه سن معين، دلوقتي هو عنده 15 سنه، فهل عليا وزر دلوقتي ان هو ما بيصليش يعني؟
طيب، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما النهي عن اكل البصل فليس بمطلق، انما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. فإذا كان الشخص سيخرج إلى المسجد لا يأكل بصلا ولا ثوما، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما إن كان لن يذهب إلى المسجد فله أن يأكل البصل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: قل فإني أناجي من لا تناجي، قل فإني أناجي من لا تناجي. وكذلك يؤكل الثوم والبصل إذا أميت طبخا، إذا أميت طبخا جاز أكلهما، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة فضيلة الشيخ.
الله يبارك عليك. الله يسلمك. الحمد لله.
الله العظيم، رب العظيم، رب العرش العظيم، أنا أشفيك يا فضيلة الشيخ مصطفى.
وإياك يا شيخ إبراهيم.
الله يحفظك. الشيخ مصطفى، الحقيقة أنا يعني في هذه الآونة الأخيرة ما يعدي أسبوع إلا وقد يعني يطلع علينا بعض الدعاء أو ما يسمون بالدعاء بفتاوى الحياة، بفتاوى شاذة وأفكار شاذة قد تضل الأمة وتعيد للدعوة الإسلامية، بدل ما يعني تتقدم خطوة تعيدها خطوات للخلف. في الحقيقة في هذا المقام أريد من فضل الشيخ مصطفى توجيه كلمة للدعاء وطلبة العلم في توجيه البيانات والفتاوى، وأن تخصص الفتاوى لأهل العلم فقط، أهل العلم الراسخين، إنما يأتي بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم الصغار الذي يقال عليهم طلبة العلم، ولا يجوز أن نقول عليهم طلبة العلم، بأن يعني يضل الأمة بفتاوى مثل الذي يبيح الغناء، والذي يبيح رضاع الكبير، والذي يبيح قبلات البنات والأجانب. يعني هذه كلها فضيلة الشيخ تصب في مصلحة العدو ولا تصب في مصلحة الأمة. فما هي الضوابط الشرعية للفتاوى سواء كانت على الفضائيات أو على الشبكة العنكبوتية الإنترنت أو في الصحف، وما هي أيضا الضوابط الشرعية للمستفتي، ومن يعني هناك ضوابط وأداب يجب أن يلتزم بها المستفتي في اختيار المفتي الذي يفتيه؟ فأرجو يعني توجيه من فضل الشيخ مصطفى في هذا الشأن، وبارك الله فيكم.
وفيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فجزاك الله خيرا على ما بذلت من نصح وتذكير، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي مساعيك. أقول بالله تعالى التوفيق، هذا الذي يصدر يوما بعد يوم من الفتاوى الشاذة المنحرفة المخالفة للدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخالفة لجماهير العلماء أيضا، كله يحدث في غفلات من أهل العلم أو إذا قل نشاط أهل العلم الراسخين. فجدير بأهل العلم الراسخين أن يبذلوا من وقتهم ومن جهدهم وقتا كبيرا لتعليم عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقضى على هذه النابتة، نابتة الشر والفساد في مهدها. فلا يخفى عليك أيها الأخ الكريم، لا يخفى عليك ما يبذله الآن وقبل الآن العلمانيون وأضربهم لإبراز هذه الفتاوى الشاذة، فيستزلون أقدام أقوام ويستخرجون منهم فتاوى توافق أهواءهم ويجسدونها ويعظمونها ويفسحون لها المجال في الصحف وفي الفضائيات. أما إذا قام أهل العلم الراسخون منهم بما أوجب الله عليهم من قمع الفتنة ودفع البدعة وإبطال الفتاوى الشاذة، فبإذن الله، وكما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فجدير بأهل العلم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه هذه الأفكار الشاذة المنحرفة. وكما أشرت متفضلا، فإن هذه الفتاوى الشاذة المنحرفة لا تصدر من أهل علم مشهود لهم بالرسوخ في العلم ومشهود لهم مع الرسوخ في العلم بتقوى الله، لا تصدر هذه الفتاوى الشاذة من أشخاص شهد لهم بالرسوخ في العلم، إنما أقوام نبتوا منبتا واستحوذت عليهم في هذه الأزمنة شياطين الإنس فأخرجوهم عن حد الاعتدال. نسأل الله أن يعين أهل الإسلام على حماية حوزة الدين، وأن يعين أهل العلم الراسخين على حماية حوزة الدين. وأطمئنك، الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، كما أخبر الله في كتابه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هناك رجل من أصحاب الأعمال،
نعم،
عنده قرابة متعففين عن السؤال ويريد أن يساعدهم، فهو يريد أن يجعل لهم وظائف عنده في هذا العمل ليس له حاجة إليه، يعني صاحب العمل لا يحتاج إليهم في هذه الوظائف، ولكنه يريد أن يعطيهم هذه الأموال كمساعدة في صورة مرتبات على وظائف، مثلا غفير يعطي له أجر الغفارة وهو ليس محتاج لغفير في هذه المهنة أو الشغلة، يعني أو كمشرف على عمال وهو لا يحتاج إلى مشرف، فهل يجوز له ذلك وعلى أن تكون هذه الأموال من زكاة ماله؟
لا يجوز من زكاة المال، لا يجوز.
نعم.
من زكاة المال لا يجوز.
نعم.
هذا أما من الصدقة يجوز.
نعم.
له، لكن من زكاة المال لا يجوز.
نعم.
هذا الصنيع.
هم لا يشتركوا في أي أعمال ولكنها وظائف وهمية،
لا يجوز، لأنك ربطتهم بوقت.
نعم نعم
نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك
وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عايزين نسألك شيخنا، في جمعية بتخرج قروض حسنة بدون فوائد، بس هم المشكلة انهم حاطين بند القرض الحسن اللي يتأخر ويدفع غرامة، يتعامل لحد آخر نهاية القرض يرجع له تاني. هل الكلام ده يجوز؟
يعني
عن حلال؟
عفوا، الذي يتأخر يغرم؟
نعم.
الذي يتأخر يغرم أو ماذا يصنع؟
اللي يتأخر يدفع غرامة من باب هم عاملينها كمن باب تأديب له يعني، وليس من باب ان هم ياخدوا الغرامة ليهم. هم يقولوا ان هم ياخدوا المال بيحجزوه لحد نهاية القرض ويرجعوا له المال اللي خدوه منه تاني ان هو نتيجة التأخير نفسه، كمن باب تأديب للمتأخر يعني.
هل الكلام ده جائز؟ عذرا يعني بعد ما يسدد القروض يأخذوا منه مبلغ غرامة؟
يرجعوا له. اي نعم، يرجعوا له المال اللي كمن دافع تاني ناتج عن التأخير.
مش فاهم، يعني الغرامة ترجع إليه مرة ثانية؟ على كل، إذا كانت هناك هيئة أو جمعية تقرض الناس قروضا حسنة بدون فوائد، لكن تشترط أن الذي يتخلف عن السداد يغرم، فهذا لا يجوز، لأنه ربا وقد يعسر المدين، قد يتعسر المدين عن السداد. فإذا ألزمته بزيادة فهي ربا، لكن إن كانوا يأخذون منه مالا إذا تأخر يشغل المال عندهم زمنا ويردونه إليه ثانية دون أن يأخذوا منه شيئا فلا بأس بذلك، لكن التأخير زيادة المال أو الغرامة بسبب التأخير في القروض لا تجوز. الغرامة بسبب التأخير في سداد القروض لا تجوز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فيه تقوية لقاعدة الاحتياط ودفع الشبهات، والشخص يسن له ويشرع له أن يدفع الشبهة عن نفسه. مشروع لك أن تدفع الشبهة عن نفسك بدليل هذا الحديث، هذه الآية، وبدليل الحديث إنها صفية، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها تزوره في معتكفه، فخرج يوصلها أو قام يوصلها إلى باب المسجد، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: على رسلكما، على رسلكما. فشق ذلك عليهما، أي كيف يظن الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نظن به شرا؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فدفع الشبهة عن النفس أمر محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال.
تفضلي.
واحدة ملهاش عائل ولا ابن ولا زوج ولا أي حد خالص، وحاطة فلوسها في البنك، فإيه التصرف اللي هي تعمله؟ ملهاش عائل عشان خاطر يقدر يتاجر لها.
ليس باللازم أن يتاجر لها عائل، يتاجر لها رجل صالح.
ما هي جربت يا شيخ وما فيش.
لا يجوز أن ينعم الله عليك وتأكل الربا، عفوا، ليس من شكر النعم أن ينعم الله على العبد بمال فيقابل شكر النعمة بالربا، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تأكلي من الربا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير يا شيخ.
وياك تفضل.
عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، لو ألزم شخص نفسه بعقوبة معينة، مثلا يعني لو اغتاب شخصا تصدق بعشرة جنيهات أو بخمسة جنيهات، أو لو صنع ذنبا معينا صام يوما، أو ألزم نفسه بشيء،
كيف
هل يجر على ذلك؟
لا، كيف صورة الإلزام؟
نعم،
كي يعني نظر على نظر نظرا،
يعني ما هو إلزام؟ هذا من أجل أن النفس أحيانا، الإيمان أحيانا يقوى فيترك الذنب مخافة الله، وأحيانا
يا أخي يعني يا أخي دخل. نعم. اصبر علي. نعم. ما صورة الإلزام التي ألزم بها نفسه؟ ماذا قال؟
يقول مثلا، يقول لو صنعت كذا أصوم مثلا أسبوعا أو ثلاثة،
على سبيل النذر، على سبيل النذر.
نعم نعم، لا على على سبيل العق يعني يعاقب نفسه حتى لا يبعث
لا الدم. اصبر، لا بد لها من تصنيف على سبيل العهد. ها؟
نعم،
على يعني عاهد الله أنه إن اغتاب أن يتصدق
مثلا. نعم،
إذا كان عهدا مؤكدا منعقدا على القلب فكفرته كفارة يمين، هذا بالنسبة للكفارة. أما أصل الموضوع فداخل في النذر، ويكره ذلك، يكره أن تأخذ على نفسك عهدا أنك إذا اغتبت تتصدق، أنك إذا فعلت شيئا تتصدق، يكره لك ذلك، لأنه داخل في النذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنذروا، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. عندك شيء آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت سيادة الشيخ، عندي أسئلة.
تفضلي.
شخص نسي يغلق الموبايل وهو في المسجد، فرن وهو في الصلاة، فكانت أغنية يعني ما هيش دينية ولا حاجة، فهل يطلع الموبايل ويقفل الموبايل ولا يسيبه؟ السؤال الثاني، أخوال وعمام والدتي يبقى محرم ليا ولا لأ؟ والسؤال، لحم البقر داء ولبن شفاء، هل هذا حديث صحيح؟ ويجوز السلام على ابن بنت أخت والدتي؟
نعم،
يجوز السلام على ابن بنت أخت والدتي؟
صبرا، ابن
بنت أخت والدتي،
يعني بنت أخت والدتك يعني بنت خالتك، مش كده؟
لا، ابن بنت أخت والدتي.
ما بنت أخت والدتك يا بنت خالتك.
أيوة،
ابنها.
يجوز السلام والدتي تسلم عليه؟
أمك ولا أنتي؟
لا، ماما. والدتي.
أمك؟ نعم. نعم،
يجوز.
أيوة، لأن ابن أختها، ابن أختها.
لا، ابن بنت أختها.
أيوة أيوة، يجوز.
تمام.
شكرا. أما السؤال الأول، إذا لم يغلق الشخص المحمول وأصدر المحمول صوتا في الصلاة، هل للمصلي أن يستخرجه وأن يغلقه؟ نعم له ذلك، بل أشد من ذلك، نعم بل يلزمه ذلك، يلزمه ذلك حتى لا يشوش على المصلين. أما السؤال الآخر، قال أمي، الفتاة تسأل، خال أمها وعم أمها محارم لها، محارم لها، نعم محارم لك. أما حديث لحومها داء فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البقر، لا يثبت لا سندا ولا متنا. أما السند فتالف الإسناد، أما المتن فأيضا مخالف لثوابت، فإن الله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وفسرها بقوله فئات أخرى، قوله تعالى ثمانية أزواج، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وقال تعالى وحلت لكم الأنعام والله لا يحل شيئا يضر. وإبراهيم الخليل عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. فحديث لحومها داء لا يثبت لا سندا ولا معنى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
تفضل يا فيك.
عندي سؤال قبل كل شيء، عند الشيخ أسألك الدعاء لي بالشفاء ومجيء الزوج الصالح إن شاء الله.
الله يعافيك تفضلي.
سؤالي هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جورب؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب؟
نعم سمعته. هل سؤال آخر؟
أسألك الدعاء لي بالشفاء والزوج الصالح فقط. السلام عليكم.
الله يعافيك وارزق الزوج الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جورب؟ نعم الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل الصلاة بالجورب وبالله التوفيق. الأفضل الصلاة بالجورب، أما إذا صلت بدونه فالصلاة تصح كذلك. هذا، وأعود إلى الآية الكريمة، يقول تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أخذ منها مشروعية دفع الشبهات عن النفس من الآية، ومن حديث إنها صفية، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في طائفة أخرى من الاستدلالات. وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا، ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء وقت الدرس، فأقول مقرا لله بالفضل ما كان من توفيق وسداد في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بكتاب الله عز وجل وبالإقبال عليه هنيئا له، ثم هنيئا من اتجه إلى كتاب الله متعلما عاملا بهذا الكتاب العزيز موقنا به. به ترتفع درجات، به تستنير في دنياك، به ترتفع درجات في أخراك. فكتاب الله كتاب مبارك شهد الله له بذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا، ولا تنسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أهيب بنفسي وإخواني أن نعرض عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، الذين هم عن اللغو معرضون. ومن اللغو هذه الكرة التي ضيعت الناس وذهبت بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم، فلنعرض عن اللغو ولنحرص على ما ينفعنا ولنكثر من ذكر الله بتقوى القلوب وتطمئن وتقوى الأبدان وتسلم، وكذلك به ترطب الأفواه والألسن، والملائكة تتنزل علينا بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرنا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد مصليا مسلما. ألا وأكثروا من الاستغفار ترزقون وتسلمون وتنعمون وتنور صحائفكم يوم تلقون ربكم وتستنير قلوبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.